السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد اجتمعتم أيها الناس في مجلسكم هذا الذي تنتظرون فيه مثل هذا اللقاء لأمر عظيم لا يوفق له أكثر الناس، لأن الله ذكر هذا في القرآن فقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عباد الشكور. فأعظم عبادة يشكر الله بها العبد بعد توحيده القيام بفرائضه عبادة طلب العلم، فهذا العبد يدل أنه شكر الله. لأنه كيف يتصور إنسان بشق الطريق إلى الجنة ورضا الله وما يعرف دينه، ما يعرف التوحيد، ما يعرف عقيدته؟ فإذا من دلائل سلامة القلب الأكيدة إن شاء الله حب العلم، حب أهله، ومن دلائل نفاق القلب ضيق الصدر من مجالس العلم، تجد الإنسان ما يتحمل أن يقعد فيها، يضجر ويحس بألم في قلبه إذا سمع، فهذا لابد حينئذ من تزكية لقلبه ليصبح قلبا سليما محبا للعلم محبا لأهله. ألم تر أن النبي لما رأى رجل قام من الحلقة وخرج قال: أعرض، فعرض الله عنه وعلق العلماء، قال: إنما أعرض من ضيق صدره، يعني من العلم، بسبب نفاقه. فالمنافق لا يحب العلم ولا يحب أهله بخلاف المخلص، فإنه يحب العلم لأنه يعرف بالله وبصفاته وأحكامه، ومن حبه سبحانه أحب العلم. نعم، كما ترى أن الإنسان إذا صار مشتاق لغائب كعم أو ولد يكون حريص، يقول: لقيته، وش سولف عليك، وش قال لك، إلى آخره، فيشتاق يسمع إيش سواليفه وكلامه. فكيف بالذي خلقنا ورزقنا وبسائر النعم أنعم علينا بعد أن أوجدنا، ألا يستحق سبحانه أن نتقرب إليه بالإقبال على العلم؟ نعم، والاقتداء بمن جلس فيه لا بالنفر عنه. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويفهم سليمان فهمنا. وفوق هذه العلامة قد جعل ربنا جوائز عديدة لمن سكن في الحلقة حتى فرغ أهل الحلقة منها، حتى فرغ المعلم. من الجوائز أن السيئات التي عملها قبل حضور الحلقة تنقلب حسنات، هذه جائزة عظيمة وهي سبب راحة القلب في حلقات العلم. حتى ساوى شيخنا ابن عثيمين الله يرحمه، ساوى ثواب طالب العلم الذي يجلس في الحلقة بثواب المجاهد سيان الذي في الصف يقاتل عدو، وكان في استنباطه دقيقا. فقال: يبعد عندي أن الرب يقول في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أن يجعل ثواب المجاهد المقاتل بالسيف المناحر العدو ثوابه أكثر من الجالس في الحلقة يسمع العلم. ما يمكن أن تأتي الشريعة مثل هذا. ليش؟ يخالف يقول حكمة، يقول لو كان كذلك كل الطلبة ذهبوا يجاهدون، وكيف يقسمون الغنائم؟ بعلم. كيف يعرفون شروط الجهاد حتى ينتصروا؟ بعلم. شفتم أنتم لما صار الجهاد على صورة ثورة أهوجا خريفا دمويا يسمون ربيع عربي، قام ساسه الجهلة. ماذا حصل من نكبات؟ وكان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فلما ساسنا هنا في بلدنا علماؤنا وبيّروا لنا كيف نتعامل ولي الأمر وما حكم الخروج عليه، انضبط الأمر فصرنا آمن دولة بالعالم والحمد لله، فضل الله ثم قيادتنا وعلمائنا. وحينئذ من الجوائز أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ومن ذلك ما نص عليه الشافعي والإمام أحمد وغيره من أئمة الدين، أن فضل طلب العلم وثوابه أفضل من حج النافلة وأفضل من صلاة النافلة، وهذا قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه بقوله: فضل علم خير من فضل عمل. وذلك الشيطان يغتاظ إذا راك تجلس في حلقة علم، أمر بالعمل بالعلم فقل له أسجد. العلم كان أن يسجد لآدم، فخالف العلم بالكبر وأعرض واستكبر وأبى. فحينئذ إذا راك الشيطان بضد ما كان من عبادة الإقبال على العلم اغتاظ واجتهد في تنفيرك من حلقة العلم والتعاون مع شياطين الإنس لفعل ذلك. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فاللهم اجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه، فإن النبي حذر ممن إذا سمع القول يمرره فيكون كالقمع وتوعدوا بالويل. فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول. أول ما تسمع الحديث إيش معنى أقماع القول؟ كيف توعدون بالويل؟ طيب، التعرف على معنى هذه الكلمة النبوية أقماع القول فرض عين على من سمع الحديث، لأنه إذا توعد بالويل واجب أن تجتنب الشيء الذي حذر منه النبي وتهدد من فعله. واجب تعرف معنى أقماع القول. هم كثير ترى، إي والله كثير في الشرق والغرب، إلا قليل من امتحن الله قلبه بالتقوى، ويحضرون ربما خطب الجمعة ويحضرون إلى آخره. أقماع القول هم الذين إذا تكلم صاحب العلم أو خطيب الجمعة وسمعوا المأمورات والمنهيات المنزلة من رب الأرض والسماوات وما نقل عن العلماء في ذلك، دخل كلام الخطيب أو العالم أو والفقيه منها هنا وخرج منها هنا ولم يستقر في قلوبهم فيتفقهوا فيه ويعملوا به. مثل الجمعة، الجمعة تعرفون وش هو؟ هذا الذي يتسع من أعلاه ثم يضيق إلى أسفله فيتشكل المائع السائل بحجمه، فيصب من أعلاه وينفلت السائل من أسفله فلا يستقر. كذلك النبي شبه أناس من الرجال من أمته ونساء لا شك يسمعون مشايخ يبهرون بالأدلة أن هذا حرام هذا حلال، فتمر الأقوال عليهم مثل القمع ما يستفيدون. نسأل الله العافية. وهنا باب نبتدئه اليوم مهم جدا أخص به طلبة العلم والصالحين. باب الجهل به خطير وهلاك، والمعرض عن تعلمه على شفا حفرة لا يعرف ينجو أم يهلك مهما استكثر من العمل الصالح ولو كان أعلاه طلب العلم. وهو اقرأ باب، وهذا كتاب الشيخ محمد الوهاب، كتاب التوحيد كما هو معلوم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
آمين.
كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
نعم. قال رحمه الله، انتبه، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من للتبعيض، فإن الشرك لا شك أنه أنواع، فباعتبار صفته ينقسم إلى شرك أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر مساواة غير الله بالله في خصائص الله، كما يدعو غير الله ويذبح غير الله، هذا في الألوهية والربوبية، اعتقاد أن غير الله يخلق خلقه ويرزق رزقه والصفات، يعني يعتقد أن الرسول يعلم الغيب. وأصغر أن يعمل عملا نص الشارع أنه شرك، الحلف بغير الله أو الرياء. وإرادة العمل بالعمل الدنيا ولم يكن أكبرا، فمن الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني يعمل عمل صالح كأن يتشوف إلى أن يدرس علم الشريعة في الجامعات، أو تتشوف نفسه للتقديم على إمامة مسجد، أو يريد أن يتعين قاضي، مما له علاقة بإيش؟ بالأمور التعبدية، ولا هم له في ذلك عياذا بالله إلا تحصيل أمر دنيوي عاجل. أما إمامة المسجد فتقدم لها يريد المنزل يسكن فيه مجانا، ويريد الراتب. أما القضاء فليكون له جاه عند الناس وراتب كبير. نعم. أما دراسته في الجامعة الشرعية، يدرس علوم التفسير، علوم الحديث في الجامعات الإسلامية، يريد أن يتوظف كما صرح لي والله البعض، نسأل الله يهديه، يريد الوظيفة ويريد الراتب لأمر دنيوي وتقاضي المال، فهذا عمله يعتبر من الشرك، لأنه عامل عمل أصله للآخرة كطلب العلم وإمامة المسجد والمؤذن والتأذين والقضاء. وكان ينبغي أن يخلص فيه لله، فانحطت رتبة هذا العمل فسفل بسوء القصد، وأنه أراد به الدنيا وزخرفها من جاه أو مال أو نحو ذلك، لأن العمل الصالح شرف عظيم ينبغي ألا يبخس حقه بتدنيسه بأوحال الدنيا ونيتها والقصد إليها. ولذلك كانت مناسبة الباب لهذا الكتاب بيان أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي إما كمال التوحيد الواجب أو ينافي التوحيد ويحبط العمل، وهذا يفترق عن الباب الذي قبله في الرياء، لأن الرياء يريد بعمله إيش؟ ثناء الناس، أما هذا يريد بعمله إيش؟ الدنيا من مال أو جاه. والأول جاء فيه وعيد شديد، أول من يقضى عليهم ثلاث: طلب العلم أو صار عالما أو كان عالما عندما عرف الله بنعمة، كما في صحيح مسلم حديث هريرة قال: طلبت العلم فيك، قال: كذبت، قرأت القرآن فيك، قال: كذبت، قرأت ليقال. وهذا أشد، لأنه أراد وجه الناس وثناؤهم، وهذا للدنيا للمال. فما ذكر فيه في الظاهر إلا عند بعض العلماء من جعل هذا الباب مثل الأول بوجه كما سيأتي. فالوعيد على الأول في الرياء أشد بلا شك. وحينئذ قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أراد هذا الباب يعني إرادة الناس بعمله الدنيا إلى أقسام، انتبه لها الآن. القسم الأول وهو خفي على كثير من الصالحين أو من الناس لا يكاد يشعر به إلا قليل، ممن امتحن الله قلبه بالتقوى ووفقه للعلم النافع ودقيق الفقه، ودل على هذا النوع الخطير الخفي شيخ الإسلام ابن تيمية في رحمة الله يعني، ودل عليه من قبل حبر الأمة عبد الله بن عباس فنص عليه، وهو أن يعمل العمل مخلصا لله، نعم، كأن يبر أمة أو يصل رحمة، فيخلص في ذلك العمل، لكن لا يريد منه ولو مخرز إبرة للآخرة، يريد أن يكون للدنيا، فيخلص لله لما علم أن الله إذا أخلص في هذا العمل يعطيه الدنيا، يعطيه من الدنيا ما يعطيه. فعلم هذا العبد حديث من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. قال: والله طيب، هذا فلوسي تكثر ورزقي يأتي إذا أخلصت في هذا لله، الله بيفعل به هذا، هي. ويبدأ يكدح في بر الوالدين وصلة الرحم، ويصل عمه ويصل ويجهد نفسه وهو يراقب السوق المالي عنده وبسط الرزق، ويريد الدنيا محضا، يقول: الله بيعطيني لأني أردت هذا عام وجه الله، إيه، لا أردت به وجه الله، لكن لا لتحصيل ثمرته في الآخرة، إنما تريد عاجل الدنيا فيه، وأن يبسط لك فقط في رزقك وينسأ لك في عمرك تتمتع بالدنيا. فهذا داخل هذا الباب، لأن لابد يكون تحصيل الإخلاص للآخرة ليس لمحض الدنيا، فهذا نوع ذكره ابن عباس. الثاني أن يريد بعمله الصالح كطلب العلم والدراسة في الجامعات الإسلامية ونحو ذلك، والتأذين للصلاة، إمامة المسجد، القضاء، أعمال الآخرة، يريد به المال، نعم، فأشد ما سمعت في ذلك طلب العلم، فإنه إذا أراد به الوظيفة والنكاح واستعمل العلم، شهادة العلم لا للآخرة، بل انصرفت همته وانجذب قلبه للدراهم، للدرهم والدينار عياذا بالله، قال أنا بدخل الجامعة الفلانية أدرس علوم القرآن، أدرس التفسير، الحديث، الجمعية الخيرية الحديث إلى آخره، قال يصير عندي شهادة أتوظف بها. فهذا جاء فيه حديث عاقبة صاحبه إذا فعل تشبه المرأة المتبرجة الكاسية العارية من وجه مع ظهور علامات الصلاح عليه، وينه وين هذا الباب؟ لكن نسمع الحديث. خرج الترمذي في جامعه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله كالتفسير، الحديث بمقاصد الشريعة، المهم علم ما يبتغى به وجه الله، لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة رائحتها. وحينئذ اربط هذا بما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، عرف رائحة، وبمن قتل معاهدا دخل البلد بعهد إقامة نظامية، نعم، فيقتله المسلم. قال في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إذن اسمه عظيم، كبيرة من الكبائر أن يدخل طالب العلم فيدرس علوم القرآن ويدرس علوم الحديث لكي يحصل على شهادة يتوظف بها، نسأل الله العافية. هذا أشد ما يكون في العلم، لأنه أرفع رتب العمل العلم، كما قال الإمام أحمد: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قالوا: كيف يحسن نيته؟ قال: ينوي به، مو يحصل شهادة يعني ولا رياء، ينوي به رفع الجهل عن نفسه، التعبد لله بأن ينجو من عذابه ويدخل جنته، كما قال: من سلك طريقا فيه يلتمس بنية علم لوجه الله ليعمل به، لا رياء ولا العمل الدنيا شهادة، سهل له طريق إلى الجنة. حينئذ يكون ناجيا ويكون في أفضل الأعمال، والدنيا ستحصل، لماذا لا يخلص؟ فالمخلص الله يحبه ويرزقه، ولو بعده مثل أبو هريرة أخلص في طلب العلم، وكان من أهل الصفة فقر سنين، ويؤتى له باللبن ويؤتى به أزواد الناس، ثم لا زال يثابر على الإخلاص ونشر العلم للإخلاص وطلب الحديث، حتى صار يمتخط في الكتان، فالدنيا استأتي كما قال النبي عن الله سبحانه وتعالى: عبدي تفرغ لعبادتي وأخلص يعني وأعمل لي، أملأ قلبك غنى أسعدك في الدنيا بإرضائك ما قسمت لك، راح يحسها الإنسان. نعم، إلا تفعل: ملأت قلبك شغلا وجعلت فقرك بين عينيك، نسأل الله العافية. ومن هنا قال الله تعالى في كتابه: في النوع الأول والثاني الآية الآتية، اقرأ.
وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار
اللهم استعان،
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
نعم، فمن كان يريد بعمله الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون أبدا. لكن هذه الآية هل هي على الحتم؟ بمعنى إذا أراد بعمل آخر الدنيا حصل المقصود المطلوب عنده، ولا مقيد بمشيئة الله؟ مقيد بمشيئة الله. ما الذي قيد هذه الآية؟ ما جاء في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. يجي واحد يقول: طيب واحد أراد الدنيا وما جاءتها إلى آخره، هذا مشيئة الله وحكمته. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن مخلص مؤمن بالله ورسوله فأولئك كان سعيهم مشكورا. وترى هذا العامل وهذا العامل يمد له، لكن العاقبة للمخلص. اي والله، هو اللي يرفع الله درجاته ويسعده في الدنيا ويرزقه وينال المطلوب في الآخرة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الدنيا يعطيها الله لمن؟ للمؤمن والكافر. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى، كما في الحديث: ما سقى منها كافر شربة ماء. فيعطيها الله للمؤمن ويمد له ويعطيها للكافر. لكن الآخرة يعطيها إلا إيش؟ للمخلص للمؤمن. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف ظن بعضهم على بعض، فتجد إنسان ثري وصاحب مال والآخر فقير لا يجد سيارة يذهب بها إلى الحج، ما عندها شيء، ما عندها. فقال الله هنا: كلا نمد يعني لهؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك. انظر كيف ظن بعضهم على بعض، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذن على المسلم إذا سمع هذه الآية ينبغي أن يجاهد في الإخلاص، لأنه مهما طلبت الآخرة، طلبت الدنيا بعمل آخر واكثرت أموالك، فلن تحصل على المطلوب أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. سيحبط عملك في الدنيا، سيحبط عملك في الآخرة، وحينئذ تصاب بالفقر والعوز. ويكفي فقر القلب، وإن استدرجك الله وعطاك ما تريد فقر القلب يكفي في هذا، فإنه مؤلم وشقاوة، كما سيأتي: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. فحينئذ على العبد أن يقصد بعمله الذي يعمله من دراسته في الشريعة والقضاء ونحو ذلك أن يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، ويصبح كل يوم ويريد بهذا العمل الآخرة، ولا يجي 10 أيام يريد الآخرة ثم يدخل عليه الشيطان ويزخرف له عاقبة الدنيا بالمدح: ما شاء الله أنت قاضي، ما شاء الله أنت شيخ تدرس في الجامعة الإسلامية، ما شاء الله. فتتغير نيته، لا، يواظب على الإخلاص وإرادة العمل عمله الآخرة حتى يتوفاه الله، يبي له ثبات. يعني قد تغير النية عليه بالأصحاب، بالمدح، بأشياء. نعم، بمجالسة أهل الدنيا إذا ما انتبه لقلبه. لذلك كان الإمام أحمد كان السلف يقول الله يرحمهم بعضهم يقول ما وجدت مثل نية تتقلب علي في بلك ثبات، فاللهم ثبتنا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحانك. قال من أصبح وهمه الآخرة جعل الله غنى في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن إذا أخلص وراد الآخرة وسعى لها سعيها ستأتيه الدنيا وهي راغمة. أبو هريرة افتقر وافتقر حتى في آخر الأمر كان يمتخط في الكتان، قال بخن بخ يا أبو هريرة في الكتان، حين واحد منا إذا بيمتخط يأخذ له الفاين أبو ريال في الكتان أعلى الأقمشة والثياب يأخذ أبو هريرة امتخط فيها مما كثر ماله، لا إله إلا الله. إذن الرزق في الإخلاص، الرزق في العمل الصالح، ولو ابتلاك الله ولم يوسع لك الدنيا يكفي أن يجعل غناك في قلبك، فهذه السعادة. نعم، من عمل صالحا ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيه حياة طيبة. قال ابن عباس السعادة قيل في وصف السعادة أن يرضيك الله بما قسم لك، ترضى ترتاح حتى لو كنت يعني قليل المال ضعيف الجاه، ترضى ما قسم الله تعيش أسعد من الملوك. ولو أبناء الملوك شعروا ما عندك لجالدوك على هذه السعادة بإيش؟ بالصياط. الرضا بما قسم الله، توحيد الله، الإقبال عليه، الإخلاص، إخلاص الدين، هذا هو الغنى الحقيقي حقيقة. الذي لا يستطيع أهل الدنيا ولو دفعوا مثل الأرض الذي يعيشون عليها 10 أضعاف وزنها ما استطاعوا أن يخلقوا هذا في قلب أحد من الناس إلا أن يقدره رب الناس بسبب العمل الصالح والإخلاص. إذن هذا كان النوع الأول، ها؟ أن يعمل عملا خالصا كبر الوالدين ويخلص فيه ليريد إيش؟ يريد به أن ينسأ في أجله وبسطه في رزقه، هذا قول ابن عباس. الثاني أن يعمل للدنيا كطالب علم أو قاضي. نعم يعمل، نسأل الله العافية، لأجل الدنيا. طيب إذا عمل عملا صالحا مثل الحج وأراد في العمل الصالح هذا اللي ذهب إليه هو الحج أراد أن يحج لله ويتجر، لا مانع ولا يحبط عمله، إنما التشريك يحبط في الرياء. نعم مجاهد ذكر أحد الأنواع نوفي إليهم أعمالهم، قال الرياء، فصار نوع ثالث ذكره مجاهد. نعم فذكره من جملة من يريد بعمله الدنيا، لكن الله قال في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فقال ابن عباس وغيره الرجل يحج ويتجر، يقول الحجاج كثر وأنا بأخذ بضاعة وبيع الحجاج وحج لله، لا مانع، لا مانع من ذلك. يتزوج المرأة الصالحة الجميلة يقول منها أتمتع ما حل الله لي من النكاح وتعيني على أمور آخرتي، لا مانع، لا مانع. فهذا مقام حصل فيه اختلاف بين العلماء، وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح فمن كان همته فقط الدنيا، نعم الدنيا فقط، فإن عمله حابط. قال الله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لنا في الآخرة من خلاق. فمن كانت نيته الدنيا بالحج وراح فعلا لأجل التجارة لا يريد الحج، فهذا ما له في الآخرة من خلق. أي والله. ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب ما كسبوا. فيجوز الإنسان أن يتوضأ بنية التقرب إلى الله وبنية التنشيط بدني حتى يجيله النعاس ويقدر يسوق السيارة، هي مشتركة. لكن قالوا إياك أن تطغى نية الدنيا على الآخرة، فإذا طغت بطل العمل، وإذا تساوت تردد، فلتكن نية الآخرة هي المقصد الأغلب والأسمى والمطلب الأول لك في ذلك. طيب، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بعمله الصالح نوفي إليهم، فقد يوفي الله له أعماله، لكن لم يعد الله أن هذا على كل حال للآية التي قيدت أو قيدت هذا في سورة الإسراء التي سمعتها، لمن من كان يريد العاجل عجلنا فيه له فيها ما نشاء من نريد ثم نجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طيب، يعني هذا فقط. إذا استفاد من هذا أن الشرك محبط العمل، إذا أراد بالعمل الصالح الدنيا محبط. وكذلك قد يجزي الله الكافر والمريد بعمل آخر الدنيا شيء مما يريد، فتنة ابتلاء، لكن لا يعني الله راضي عنه بهذا، يكون استدراج فقط. فعلا يدرس الشريعة يقول والله في وظائف في النيابة، في وظائف في القضاء، في وظائف رواتب كبيرة في الشريعة، ويدرس 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 ويجيب الأول ويعطيه، قد يعطيه الله ويصبح في وظيفة كبيرة وراتب كبير بسبب هذا، قد يصبح، لكن ما له في الآخرة من خلاق، لأنه طلب علم الشريعة لأجل توظف، وهذا لا يجوز. أما مثل إمام المسجد فيقول أنا آخذ الراتب أستعين به على طاعة الله، آخذ البيت أستعين به أسير قريب المسجد مثلا، وحينئذ مراده الإمامة في الأصل، تقرب إلى الله، للنبي دعا الأئمة يذكر فضائل الأئمة، هذا يشجع الإخلاص، اللهم ارشد الأئمة واغفر المؤذنين، فاستحضر ذلك. ومن علامات هذا أنه إذا توقف الراتب يتوقف عن الصلاة ولا يستمر؟ يستمر. أذكر وظفت شخص قديم يعني في مسجد أهلي، أنا تسببت في وظيفته، أخروا عليه الجماعة الراتب، الشخص أخر عليه الراتب، سوى شيء مظاهرة، قاعد في بيته ما يصلي. شنيتك يا أخ، استغفر الله العظيم. فينبغي هنا يذن إذا أردت وجه الله أن تستمر في الإمامة، لأنك تريد إيش؟ وجه الله. أما تجعل الدراهم تبعا لرضاك وسخطك وتريد بعملك للدنيا والآخرة، الآخر والأخرى والدنيا، فما لك في الآخرة من نصيب ولا من خلاق، بل متوعد بالنار من فعل ذلك، وهذا شرك. إذن احذر هذه الأمور. واحد، بعد قراءة هذه الآية، أن تخلص في بر والديك لكن تقول عشان يكثر الله مالي وعشان أولادي يبروني وأولادي يمشوني ويودوني ويجيبوني بعدين، لأن كما بريت أبوي يبروني أولادي في الدنيا ويسعدوني في الدنيا، هذا شرك. قل أريد وجه الله بالبر، ولا مانع أن تشرك النية، تقول حتى ليس يقولي كما قال نوح فقلت استغفر ربكم، هذا عمل آخر استغفار، إنه كان غفارا. هذا يناسب اليوم، كنا في صلاة الاستسقاء سبحان الله، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. طيب، غفارا في الآخرة ما يعذب. طيب، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيريد كثرة الاستغفار، وجه الله والآخرة، لكن يدخل فيه تتيسر أموره، إن سيارته كل يوم تخرب عليه، يتيسر أموره تمشي فلا مانع، لأن الاستغفار يزيل إيش العقبات. نعم. أما يقول استغفر لكثر مالي ولا يلتفت الآخرة فليس له في الآخرة من نصيب. قد يعطى فعلا كثر استغفاره لا يبخس يعطى، لكن ليس له في الآخرة من نصيب، بل يتوعد بالعذاب إنه قصد فقط بالاستغفار الدنيا دون الآخرة. فليقصد أول شيء وكثر الاستغفار ووصل الرحمة، أول شيء يقصد وجه الله بذلك، ولا يتوظف ذكرنا في أشياء دنيوية لنيل الجاه والمال، ولا يرائي، لأن بعض الأوجه في هذا ذكر مجاهد أن الرياء مطلوب أيضا في هذا مطلوب. قال ابن تيمية هنا مسألة، عدة سنوات 10 سنوات وهو يصل رحمه لله، ثم بدأ يضيق على حال الدنيا، تغيرت النية لأنه صار له مشاكل تجارية ويبيعوض، فبدأت النية تتغير، ما عاد صار صلة الرحم لله، صار يبسط له في رزقه، سيحرك السيارة ويقول بروح عمي الله الآن يسجل لي الملك والله أعطيني الأثر يجيني بيع إن شاء الله، يبسط له في رزقه ولا يلتفت لآخر ولا يريدها، نعوذ بالله. فهل يحسب له ما مضى؟ فهنا قال هذا موكول علمه إلى الله، والعبرة للغالب أو كما قال. وهذا الذي كان يخاف منه السلف، وكان يقولون وددت لو أصيب ركعتين أضمن أنهم تقبلتين أخرج بها من الدنيا لكان الفوز، إنما يتقبل الله من المتقين، نسأل الله العافية. هذا أن تغير نيتك، فالإنسان الحمد لله قد يبقى فترة سنين نيته طيبة، ثم كما ذكرنا في أول المجلس يأتيه المدح من هنا ومن هنا ومن هنا، بدأ يتغير، وتغير سيظهر عليه آثار السيئة إذا فسد قلبه، يفسد لسانه، كما قال عثمان من أسر سريرة أبداها الله إيش على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ليحذر الإنسان وليقبل بقلبه على ربه، كان بعض سلفنا يقول من أقبل بقلبه على ربه إخلاصا ورغبا ورهبا ورجاء وخوفا وتعظيما ومحبة أقبل الله بقلوب الناس عليه. إذا كان يبغى بالعمل وجوه الناس، ترى وجوه الناس تأتي من طريق الإخلاص، وهنا معنى خفيف الإخلاص فانتبه له. ما قولكم في شخص لما عرف ثمرة الإخلاص وأن الناس سيحبوه ويدعوا له ويش ويخدمونه ويخلدون ذكره بالإخلاص، صار يخلص في كل عمل لكن يريد بالإخلاص ليس الجنة ولا آخرة، يريد أن الله سيميل قلوبهم بإخلاصه له فيرتفع صيته، وإيش رأيكم في هذا؟ جيد هذا ولا خطأ؟ خطأ. هذا مثل صاحبنا الأول يقول والله، ويسمع مثلا فصل عن السلف ذكر ابن مفلح في الإخلاص، والإخلاص يعني من أثره يرتفع جهل الإنسان ويعظم ذكره فيبدأ يخلص، صحيح يخلص في كل عمل يعمله وقلبه في زاويته وأولوية مقاصده الناس، يقول أخلص ربنا بإخلاصي، ما يقول دخلني الجنة ويرضى عني في الآخرة، ما له همه في الآخرة، يقول حينئذ استحرك لسبت الناس بمدح لأنه مخلص، وسيكثر وسيعظم جاهي لأنه مخلص، والله يرفع أهل الإخلاص. هذا معنى خفي قليل ما يتفطن له. نعم. فليكن إخلاصك أولا للآخرة، تريد وجه الله بإخلاصك، فلا تجعل إخلاصك هو عمل صالح من جملة ما ذكرنا تريد به الدنيا، أحذر. طيب أخلص لله ولتدخل جنته وثواب الآخرة، لا إخلاصك لأجل أن الله يعطف قلوب الناس لك ويخدمونك ويحبونك عيالك لإخلاصك ويحبوك الناس ويجعلك جاه لإخلاصك لإخلاصك لإخلاصك، أي نعم، فاحذر، اجعل ذلك أولا للآخرة. لأن الله ذكر هذا في القرآن، قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أنا يعمل عمل مخلص ويصل لرحمه وهو وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الآخرة لأنه أراد الدنيا، ما له في الآخرة من نصيب. انتبه ابن آدم، لأن حركة القلب سريعة وخفية، يبيك تراكبه على قدر ما تقدر، لا يكلف الله نفسا إيش إلا وسعها، لكن عند القرار والإقبال على الأقل تكون حاضر، مش نيتك، من أمرك تقعد كذا كأنك رادار؟ هذا الله قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، نسختها آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال الله قد فعلت، لا يكلف الله هذا النفس هكذا يقعد صامل مع قلبه وكذا، لكن على الأقل عند الإقبال العمل. ليه جلست الآن في الحلقة؟ اشتريت يقول والله في ثواب كثير في الآخرة ويغفر الله لي إلى آخر، نعم ويذهب ذنوبه، لكن واحد يقول والله بقعد يغفر ذنوبي، إذا غفر الذنوب رزقني ربي مالي بالآخرة، لأن النبي قال ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا قوم مغفور لكم، والاستغفار يؤدي إلى تكفير الذنوب، وتكفير الذنوب يؤدي إلى الرزق من علام الغيوب، إذا بقعد في الحلقة يغفر ذنبي ويكثر مالي بعدها ويرزق رزق حسن، دون النظر إلى الثواب في الآخرة، كما روي عن عمر تفقه ساعة تجلس في حلقة خير أو مثل عبادة 60 سنة، لا ينظر هذه المعاني في الآخرة ولا مغفرة الذنوب، ينظر يقول تكفر ذنوبي، إذا كفر ذنوبي ها بيزيد رزقي، لأن الله ذكر في القرآن قال تستغفر ربك وإنك غفار يرسل سلامك مدرارا بتكفير الذنوب تأتي الأرزاق، ويكون محض همه لك وأشنع منه لا شك عياذا بالله من لم يخلص أصلا وأراد بعمله الآخروي الدنيا. فيا حج إيش حج لكي يأخذ أجرة حج البدن، بعض الناس ترى حاط ورقة جيبها من سنة لسنة يتكسب بحج البدن، وهذا في خلاف بين العلماء، أحمد في رواية قال لا أرى يعني حج البدن للدنيا، يقول يحج ليأخذ المال، هذا ما وقع، يقول الإمام أحمد بن تيمية ما وقع عند السلف أن يحجون لأجل المال، أعوذ بالله كيف صارت عبادة هذه، هذا أراد بالحج ها؟ أي فعليك يا أخي أن تكرم أباك الميت، واحد قاعد يتكسب كذا كيف يؤجر المسكين، تنفق أموالك ضيع عليك، تحط له 15,000 12,000 ويحطها في مخباته يترفه بها في الحج، وليس لأبيك أي حسنة تروح له في الآخرة، ليش؟ لأنه حج لهذه الدراهم، إنه مش تسوي تختار لشخص يأخذ الدراهم ليحج ويشوف عرفة كما قال ابن تيمية يدعو في عرفة يبي الحج، لأن الإمام أحمد قال من حج عن غيره فله ثواب حج، يبي ثواب حج خاص نفسي عن غيره كله ثواب واحد، فأعطي هذا الدراهم كيف أعرف في قرائن يا أخي كيف أعرف كم تبي يا فلان؟ 12 يا أخي المواصلات كلها بتكلف كذا والحملة فيه ترى ب6,000 5,000 يقول تعرف إنسان عيد يعني بياخذ فوق المواصلات وفوق الأكل والشرب في الحج بزيادة معناه إيش العيد وما العيد دخلنا بالعيد في قراءة أو يكون مثل ذاك الأفريقي والله يعني شيخ العديان هو قصنا القصة تمتعنا في الطائف بكوكب من العلماء مثل الشيخ العديان وشيخنا الفوزان شيخ أصول يدرس الأصول 40 سنة انقص لنا قصة الشيخ في أحد الدروس يقول واحد من هالأفارقة حج بدل عن 50 شخص نسأل الله العافية يعني حملة 50 بواحد نسمع بالصيدليات 2 عن 1 دواء 2 في 1 عن 50 يجي لهذا حج عنك إيه كم تدفع 4,000 سجل اسمه وهذا والنية ولا زال يحسي حتى بلغوا 50 حاج. هذا وش بي؟ أعوذ بالله. شو طب مع أي في سنة واحدة 50 حاج كتب أساميهم وفساد، أعوذ بالله. واضح. إذن من أفعالهم، من آثارهم تعرف أخبارهم ومقاصدهم. نعم. ولا يجوز لا شك أن الإنسان في حجة واحدة يحج عن أبيه وأمه، لا يجوز اثنين، فكيف 50؟ أعوذ بالله. أي نعم، جشع شح وطمع، أعوذ بالله. طيب، فهذا فيه تحذير من إرادة العمل الصالح، إرادة به الدنيا، وينافي كمال التوحيد الواجب. متى ينافي كمال التوحيد المجزئ؟ بمعنى أنه يكون كافر بأن يعمل هذا العمل الذي لا يتصور لمن كافر، ما يعمل عمل صالح كبير ولا صغير إلا يريد الدنيا، هذا ما يتصور وجوده إلا من كافر في قلبه كفر، ولا عمل لله. فهذا الذي قالوا كافر، ولا يتصور أنه يوجد مسلم يكون كل أعماله للدنيا، فهذا حينئذ لا يستر إلا من عمل كافر. أما من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، فهذا قيل يدخل فيها الاثنين، يمكن إدخال فيها الكافر والمؤمن. الرابع نسينا الرابع، رجل يعمل أعمال مخلصة كثير، يحج لله، لله، شوف مو لأجل الدنيا، يصوم رمضان لله، جاء الحج لله، مخلص متابع للنبي، أيضا تضيع أعماله. متى؟ إذا أتى بالشرك الأكبر، ففي بلده يذبح لغير الله، ينذر لغير الله. فصار كم نوع الآن؟ 4. تقدر بالماضي تعددها؟ الأول أخلص من عدد 4 مرة ثانية، يقدر أحد؟ رجل أخلص في عمل كبر الوالدين، لكن يريد به الدنيا لما سمع أن بر الوالدين وعمل وصلة الرحم يكثر ماله، فأخلص في بر الوالدين لأجل الدنيا فقط. أنا بقول لك عيدها، لا انتبه، راجع الآن، بقول لك عيدها. الثاني رجل ما أخلص، أراد بعمله، كان اشتغل قاضي، اشتغل وش اسمه عليه، درس طلب العلم لإرادة الراتب فقط، ما يريد الآخرة. الثالث ذكر مجاهد في الرياء، جاءت في وجه ذكر المفسرون في هذه الآية أيضا في الرياء. الرابع أخلص، صام رمضان مخلص، حج مخلص، صدق مخلص، لكنه أتى بالشرك الأكبر، فأحبط الله كل هذه الأعمال وليس له في الآخرة نصيب، لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذا الأخير يلتقي مع ما ذكرنا لكم في الدرس الذي مضى من شروط قبول العمل على التفصيل، ما هي؟ التوحيد أولا، ثانيا الإخلاص المفصل في كل عمل موحد ينبغي كل هنية خالصة فيه، الثالثة المتابعة. واضح؟ الآن لو قلنا لك قول الأربع ستذكرها، خلاص إذن لا تذكرها، ما أنا مصدق، خلاص إذن خلوها في أنفسكم هذه الأربع. طيب جيد، اقرأ. وفي الصحيح،
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
نعم، الشاهد هذا الحديث الترجمة تسميته عبد الدينار. إذن إذا أراد الدرهم والدينار وانجذب لهما حتى صار رضاه وسخطه تبعا له، حتى أنه من أعماله السيئة في إراد الدرهم والدينار صار ينظر إليهما فيشتري عمل الآخرة، يشتري عمل آخرة بالدنيا، يعني عمل عمل الآخرة لأجل الدنيا عياذا بالله، فرضاه وسخطه تبع للدرهم والدينار. إن أعطي رضي، وإن منع سخط، وهذا يدل على نقص في كمال التوحيد، نقص في كمال التوحيد. إنسان نعم قال لشخص شوف لي وظيفة لولدي، وانت مدير ومطاع وبيدك الوظائف وبيدك إلى آخره. لما جاء سلم الوظائف والوظائف الفارغة ما شاف الوظيفة، اتصل عليه قال يا ابو فلان ترى انت لك مكان عندي لكن والله ما هناك وظائف. قال ايش ما في وظائف؟ حسبنا الله، وسكر السماعة في وجهه. سبحان الله العظيم، هذا قسمة من الله تسخط على فلان؟ لا، له هو اللي بيجبر الرزق هذا ولا من؟ الله عز وجل بيجبر الرزق، تسخط عليه ليش؟ انت ساقط على القدر. معناها الرجل عندك صادق ويقول والله ما شفت، فتذهب تتسخط. فهذا الذي يريد الدنيا سخطه ورضاه تبع للدنيا، لا ينظر لأقدار الله وقسمة الله وحدود بني آدم. هذا حدوده، مدير لكن ما عنده قدرة يخلق وظيفة، صحيح؟ ليه تسخط عليه؟ انت قاعد ايش تنفس سخطك على القدر وانت تشعر في المدير المسكين؟ اي والله حسبي الله عليك، تشك سماعة في وجهه، اعوذ بالله. فينبغي ان ترضى بما قسم الله لك يا عبد الله، وتبذل السبب. فالرزق من عند الله اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله، واستغفر الله لعل يجيك الرزق بعد الاخلاص لا شك. فلا تلوم احد على شيء منعك الله من رزقه وتلوم غير الله عليه. هذا لوم لله ترى خفي انا اسميه، لان الشخص هذا ما بيده، بيد الله. منعك الله الرزق كيف يجيب لك اياه فلان؟ وظهرك تسخط حينئذ فيه والله مدخول دخل في الايمان بقدر على وجه قسمه الله، تسخط ليش عليه؟ منعك الله، ما معنك هذا؟ الله يعطي ويمنع ويرفع ويخفض، بيده الأمر لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو الحكيم الخبير. قال إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيت أطغيته. فالله مقدر عليك خير لك، لو أعطاك الوظيفة اللي يكثر فيها مالك لعلك فسد قلبك، حرمك يا نعمة، تبدأ تنكسر له وتدعو وتحضر حلقات العلم ما تشرد عنها إلى آخره لخير قلل مالك سبحانه. فلا تبتئس وتعود على إظهارك التسخط، نعم تعود وانت لا تشعر إن مع القدر وقسمة الله، فرض بها. فسماه عبدا لأن سخطه ورضاه تبعا للدرهم والدينار، فهذا يدل على أنها عبودية، يدل أنه شرك أن يريد بعمله إيش الدنيا فيكون عبدا لله. فينبغي يكون في العمل الصالح عبد لله، فإذا عمل عمل الصالح للدنيا والدرهم والدينار ولأخذ المال فترك الواجب حينئذ فأصبح عبدا، فيه دخل في نوع تشريك حينئذ، لا شرك أكبر لكن شرك أصغر، يكون رضاه وغضبه للدرهم والدينار. لذلك من علامات يعني المحب للمال حب محرم مذموم محرم، أن يمنعه جمع المال والاستغراق في ذلك في وظيفته اللي هي قصده في تجارته، يمنعه من الواجبات، ما يخصص وقت في صلاة الفريضة يجمعها كلها بعد المغرب، يقول والله كنت مشغول بواخر وما أدري شو، ولا إنسان صاحب رجل أعماله ويترك صلاة الظهر صلاة العصر وصلى كلها بعد العشاء ومشغول. أعوذ بالله. هذا عبد الدرهم. هل ينفع هذا الشغل الذي يمنع الواجب حتى صار عبدا للدرهم والدينار؟ لا، لأن النبي دعا عليه سقطوا رضاه تبع الدرهم والدينار. لا، الرضا بالأقدار تعس أي هلك. يكفيك النبي قال تعس، دعاء النبي مستجاب، أعوذ بالله. لذلك تشوف هؤلاء ليس لهم سعادة والله، إنهم على طريق هلاك. إلا سعادته إلا إسعاد قلوبهم شقاء تبع للدرهم والدينار، ما يرضون بالقدر ولا بحكمة الله أن منعهم هذه الصفقة. يبدأ يجي له ضغط وسكر يقول فقدت الصفقة، هو عنده في البنك مليار مليار والسفينة بس بيجيبها مليون ونص، ويجي ضغط سكر عليها. صح انت؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. صدق الرسول القائل كما يصح البخاري، لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ويتوب الله على من تاب. سبحان الله. فتعس هذا العبد للدينار والدرهم، بدأ بالأعيان الدرهم والدينار ثم الأعراض. تعس عبد الخميصة وهو ثوب كان من في ثوب معلم، كما قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى بيجام لأن فيها أعلام جميلة، وأتون بنبجانية بيجام أي لا خطوط فيها. إذا الخميصة تتميز لها شكل جميل خطوط، فعبر عن اللباس أو انهماكه في التبع اللباس وتعلقه أولا بالدرهم والدينار، ثم أثر الدرهم والدينار وهو أن يشتري لباسا فخما يتفاخر به بين الناس، وهذا شغله الشاغل، اللباس والدينار والدرهم والسيارة ورصيد في البنك مش اسمه هذه بعد العقار إلى آخره. وتسمع من آثار ذلك ذكر هذا في المجالس، أنا عندي كذا اشتريت كذا، بل يتعدى هذا حتى عياض بالله المساجد. يقول النبي لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يجلسون تجار مع بعض. كم انت من مسجدك؟ قال والله منارة طول هكذا، انا منارتين شرقية وغربية الى اخره، يتباهون في المساجد. نسأل الله العافية. يتعدى الامر ديني يعني، تباهي في اصله، هذا قبيح مذموم. قال تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة القطيفة، لها خمائل جميلة. قس ها يلا، عبد السيارة، عبد التجارة، عبد كل ما يشغل عن الله داخل الحديث. هذه أمثلة، بس أمثلة مو محصورة، أمثلة. قد يكون الرجل عبد امرأة يعشقها. قالت امرأة اتصلت علي قال لما أسألك عن علاقتي، أعرف علاقتي مع الشخص هذا محرمة، أعرف لا يجوز، لكن أسألك لما قال لي أنا أعبدك ما حكم ذلك؟ أعوذ بالله. وصل لهذا الحديث يعني يكون عبد لها؟ أعوذ بالله. لكن قطع الطريق ابن تيمية، قال من ابتلي بالعشق فعليه نداوي نفسه. تيمية ابن القيم عليه أن ينفر قلبه حتى يبدو عبد لهذه المعشوقة، يذكر ما يحسن يعني ما ينجذب إليها حتى يتفرق قلبه عن التوحيد للإقبال عليها بكليته، أو هي تقبل عليه بكليتها فتصبح فريسة للشيطان وهو ينافي التوحيد. وأعلى العبادة الحقيقية أن يحس بالخضوع والذل، يقول هي تستقل بسعادتي، هي التي تدخل علي السعادة، لو راحت من حياتي أموت ما أقدر أعيش، فهي تستقل بحياتي من دون الله. هذا شرك أكبر مخرج من الله. فيقول أعبدك يا الله. فقال ابن القيم بن تيمي حتى لا يكون عبد وينتكس هذا عبد العشيقة عليه أن يذكر ما ينفر عنها، أي شيء مشوه فيها يذكره، قزامة كذا 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 إلى آخره. طيب استبعد كل شيء، كل شيء جميل فيها، مقادر يتذكر أشياء ما تقدر النفس إذا ذكرتها وركزت فيها إلا ربما تعافها، ولا يمكن ذلك إلا في حورية الجنة. لا يحضن، يتذكر الحيض والنت التي هي، يتذكر المهم ينفر عنها. طيب قال ولا يسكن ولا يبقى في دار بقربها ولا يمر بشارع فيها، ويتزوج ويتسرى ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويدعو الله في أوقات الإجابة أن يخلص الله من مرض العشق، حتى لا يكون عبد لغير الله. وذكر فصلا طويلا من القيم في مثل هذا. تعيس عبد الدرهم قس، عبد المعشوقة عبد الدرهم، عبد قس عليها. لما صفته؟ إن أعطي رضي، هذه العبودية، وإن لم يعط سخط. يا أخي الأمر بيد الله، الرزق بيده، تسخط ليش؟ إذن عبد أنت. لهذا لو كنت عبد الله لرضيت بقدر الله، لأنك عبد له واثق في قسمته. ليش تتعلق بالدرهم والدينار لدرجة أنه إذا بعد عنك الدرهم والدينار صار أعوذ بالله كأنه سيد، أعرض عن عبده فكرهت وسخطت. وإذا قال تعس هلك وانتكس، أي انقلب على رأسه. شوف كيف النبي دعا عليه، هل انتكس من فعل هذا؟ أي قلب، فصار رأسه تحت ورجليه فوق، لأنه حقيقة نكس فطرة نفسه، فناسب هذا الدعاء عليه. فطرة يقبل على الله لخلقه، المال ما خلقه، المال ما رزقه، لا الدرهم ولا الدينار ولا التجارة والعقار، رزقه العلي القهار، فعليه أن يعبده ويتذلل له بصفاته، صفات الكمال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان، هذا هو يقبل على الله. ودعا عليه النبي لدرجة قال وإذا شيك فلن تقش، إذا شيك أصابته شوكة فلن تقش، ما يقدر يأخذها لأنه يصبح فيه عجز إنه يأخذها، أو ينهمك أو من كثرة انهماكه فلا يعرف كيف يخلص نفسه. كذا بعض الناس يدخل نفسه في مشاكل مالية حتى تقول كيف مسكين يتخلص، هذا يأخذ من هذا الدين ويروح شوية لهذا يسوي معه تجارة، وهذا تقول يا الله كيف يجي القبر هذا بتخلص من هذا كله، لأنه عبد للدرهم والدينار بيجمعهم بأي طريق، حلال حرام هم يجون، فما يترك سبيل إلا هذا، ما يشبع من الدنيا، فما رحيلة إلا أن يتغمده الله برحمته ويقتلع الدنيا من قلبه بدعوة صالحة في جوف الليل، ولا واعظ يريه القبر وسكرات الموت، زور القبور الذكر الآخرة حينئذ يتعالج، وإلا ترى يبقى بعضهم في هيام الدنيا حتى فجأه الموت وما قدم شيء لله، يأكل الدنيا بغير حساب. ثم ذكر في مقابل بضدها إيش تتميز الأشياء، فانظر كيف قال أهذا كمن له طوبة، عبد المخلص، طوبة لعبد آخذ بعنان بخطام فرسه في سبيل الله، في سبيل الله في الجهاد إيش، في الجهاد الشرعي لا البدعي، لنسمع ثورات يقول ربيع عربي، والله يقول شيخنا الفوزان وما شفنا ربيع، ما شفنا لسفك تم وفوضى وقتال غير مجدي ونهب أموال، وين الربيع؟ الأجدى نسميه وشو؟ خريف ودموي بعد، وين الربيع العربي؟ لكن يقصد مقصود النبي الجهاد الشرعي إذا قامت شرائطه، إمام قوة يرهب عدو الله، لو تزيلوا يكون الصفين متباعدين أو قد ما يدخلون في بنيان مع الضعفاء إلى آخر الشروط ذكره العلماء. طوبى قيل الثواب الكبير، طوبى لهم وحسن مآب يعني الذين آمنوا، وقيل شجرة في الجنة يسير الراكب فيها 100 عام، منها تشقق ثياب أهل الجنة كما قال النبي، هذه الثياب اللي كانت تلهيهم والدينار والدرهم وتشغلهم عن الإقبال على الله، لو صبروا وأرادوا الجهاد ومثله مثل أثر الجهاد يحضرون حلقات علم، فإن حضور حلقة واحدة كأنك رحت غزيت غزوة. لو دخلوا الجنة بحضور حلقات العلم والاستفادة والعمل بالعلم والإخلاص لنالوا طوبة، طوبة للغرباء الذين يعملون بالسنة عين فساد الأمة، أيضا يلبسون الثياب التي تشقق في الجنة لا تبيد ولا تفنى. هذا الثوب المزركش اللي لبسه والسيارة لها عمر، ترى بعض الناس افرح يقول اشتريت هذه السيارة، أمس سمعته هذه السيارة شوف كيف كان ناخذها شيك من المعرض، ايش كم عمرها؟ 15 ورا عمرها، يقول مخزنة قاعدة في قصر فلان مخزنة، اشتريتها كرت ماشي 20,000، ما شاء الله وفرحان بها. أتعرف الفيزيائيون قالوا هناك نصف عمر، يعني المعادن هذه مقدر لها عمر بعدين تبدأ تتغير، حتى لو أخذتها هذه توها مصنعة وهذه قاعد فترة فيصير فيه إيش شيء من الضمحلال ويبدأ الخراب، فلا تفرح نعم بذلك. فالمقصود أن الإنسان لا ينبغي تفرحه إلا الأعمال الصالحة وعلاها طلب العلم. قال الله تعالى في كتابه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تفرحوا بما آتاكم، لا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما آتاكم. في بعض الناس كذا مسكين إذا جت صفقة وشيء يفرح فرح ينسيه الواجبات الشرعية، ما يحط وقت لطلب العلم، ما يحط وقت لقيام الليل، ما يحط وقت شكر الله بخشوع في الصلاة والتفري قلبه، مسكين نعم، فيبتلى بالقدر لعله يرجع، لكن لا يرجع. أولم يروا أنهم يفتنون في كل مرة في كل عام مرة أو مرتين؟ وذكر أنهم لا هم يرجعون ولا يتذكرون. بعض الناس كذا يجمع الأموال ويصيبه شوي جلطة ولا يقوم مرة ثانية الواجبات الدينية بعد ما يفيق من الجلطة ويجيب أدوية وكذا يقوم، ويرجع مرة ثانية الغفلة الأولى، يرجع لكرسي الغفلة في شركته وفي كذا وخذ واعطي، وينسى الزكاة وينسى الفقراء وينسى حظ الدين من طلب العلم وحضور مثل هذه المجالس، وتجي له جلطة ثانية هو مستمر يفتن ويعاقب مستمر حتى أتي له فات. يذكر الله ما يذكر، ما يفوق من الدرهم والدينار وعبوديتها، أعوذ بالله، قلبه مطموس بحب الدنيا وعبودية الدرهم والدينار، لا إله إلا الله. وفي مقابل هذا طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث، ما يسرح شعره يرجله كركب، خلاف ذاك كل ما يطلع إلى صلاة كل صلاة مرة ملتهي بنفسه وبالمرآة، مشت على صورة إيش قلم طلع كد شرح شعر كل صلاة يمكن يروحها كل صباح. والنبي نهى عن ذلك، نهى النبي عن الترجل إلا غبة لكي لا يكون إرفاه، الإرفاه يميت إيش يميت في نفسك أو يضعف في نفسك الإقبال على الآخرة، أنك تنشغل شعرك راحت الشعرة كذا تصير تحارب شعرة شعرتين، أنا قل بها كذا ثاني قل بها كذا ثاني نزلها كذا، راح عليك 10 حسنات بعشر تسبيحات 300 حسنة، ليش هذا اللي معك؟ أشعث مشغول بالآخرة أغبر، حتى أنه ما يغسل رجليه، حتى ابن تيمية ضرب مثل وهو في بيته بالمجاهد والله في العلم، يقول في سيرة يقول في سيرة ابن تيمية من إقبالي على الآخرة لأنه رأى العلم عبادة عظيمة فأقبل على الرد على أهل البدع وأقبل على التصنيف، يقول يذكروا أهله بأمرين ما حد فينا الآن ينساهم بل 3 أمور. الأمر الأول ثوبه ينساه عليه، لو قعد 30-40 يوم ثوبك ما غيرته، ها ثوبي يا الله نسي غيره إيه والله. ونحط جنبها الطعام وهو مهلك في العلب والدرس وكذا يأكل ينسى حتى يخنس. وين ينسى؟ وين أنا؟ هني يطلب بالساعتين طوابير. هي طابور هو رايح طابور جاي. وين ينسى؟ ما شاء الله العافية. الله يغفر لنا ويرحمنا. الثالث نقل صحيح. أنا كنت غيري متحير ابن تيمي ليش ما تزوج؟ فقلت لعله انهمك في طلب العلم، حتى رأى الأجدر أنه ما يتزوج وينهمك في العلم. لا لا، سألوا شخص قبل وفاته بسنوات لا أذكر أنه ذكرت، قال يا شيخ الإسلام يعني ابن تيمي لماذا لم تتزوج؟ قال تزوج نسيت نسي. إذن هذا المنهمك في الآخرة مثل ابن تيمية في بيت صح لك المجاهد، والمجاهد أخذ بعنان فرس، هذا أخذ بعنان قلمه يرد على أهل البدعة، وهو أفضل من جهاد في سبيل الله، أفضل من جهاد السيف كما قال ابن تيمية أو غيره. قال التحذير من أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء. جاءوا إلى هذا الجهاد الجماعات المسلحة الخفية مثل جماعة الإخوان والسورية، جعلوا هذه الجهود اللي فعلوها العلماء في الرد على أهل البدع وتجميع مقالاتهم والرد عليهم مثل ابن تيمية رد على البكري والتسعينية على الخوارج الكلابية على الشعر الكلابية، هذه الجهود أسقطوها بكلمة جامي مدخلي وش اسمه دي عميل. يا أخي اتق الله، يقال رد العلم واستفيد، ليه تسقط الجهود هذه كلها بالحزبية؟ استفيد يا أخي الله يهديك. نعم، شيخ ابن باز جامي عندكم؟ قال جماعة الإخوان والتبليغ والفرق الهالك، جامي خفي ولا وش هو؟ يطلع ابن باز. الإمام أحمد قال لا جايس الحارث إنه مبتدع، جامي كبير الإمام أحمد. المقصود عليك أن تعرف أن ابن تيمية نقل إجماع قال والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء. هذا فعلا المخلص اللي يمشي على طريقة الحديث، لأنه مهم الناس، الناس كلهم بينفرون منه. وقد قال الإمام أحمد سيأتي زمان عن الناس صاحب الحديث وقتها يصبح كالجمل الأجرب، ما حد بيقعد معه، يرد على هذا يرد على هذا، كل ما يجي لا تعزمه، إيه ما حد بيه، يرد على كل الطوائف. صاحب الحق كالجمل الأجرب، نعم ما يرون منه منفعة لأنه ما يؤيدهم على باطلهم. مغبر قدماه إن كان في الحراسة ما يهمه، مو همه يظهر ويتجمل لكي يظهر ويرجع إليه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، لأنه ما يعرف يستأذن عند الملوك يقول من هذا بعده، وإن شفع لم يشفع والله أشفع لك عند فلان تروظف يقول من تصرع وظف مين روح بس، لا يطلع يشفع في وظائف ما حد يدري عنها، وبيدخل على كبار التجار والملوك لا يؤذن له. هذا الذي أراد الآخرة، لأنه انشغل بالآخرة عن التعرف على الوقوف أبواب الملوك والأمراء والوقوف على أني أفسر الآن. فانتبه، بعض الناس خلط، يأتون بعض الناس بفصول في الذي يدخل على الأمراء والملوك ويذمونه مطلقا، ويذمونه بما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدا جفا، ومن وقف بأبواب السلطان أو الأمراء افتتن. هذا والله المعنى العام صحيح، لكن ماذا تقول في رجل عالم بالمنقول مثل مالك فقال أرى الفقيه يجب يدخل على السلاطين والأمراء ليكون بطانة خير لهم وينصح، لكن إذا كان عنده يعني القدرة على النصح. ألم يدخل يا جماعة موسى على فرعون؟ سبحان الله. ألم يدخل الزهري المعروف واللي تدور عليه يدور عليه فلك السنن الذي نقلت في العالم، هو أحدها الزهري محمد بن شهاب الزهري المتفق على رجالته وإتقانه، كان يدخل على الأمراء ويدخل على السلاطين، لكن كان له شخصية وجاه وكان ينصح الحق ويصير بالنصيحة، ليس كنوكا الإخوان المسلمين نصيحتهم في المنابر أو التويتر من وراء كواليس، لا يذهب للسلاطين وينصح لهم ويكون بطارة خير لهم لإصلاح الناس. محمد الوهاب لو ما زار، لو ما كان مع الأمراء وينصح لهم حتى قو دعوته بالسيف، كان الآن قعدنا أنا وأنت هنا في هذا لولا الله ثم هذا نسمع مطمئن مثل درس التوحيد. قال لوط أو آوي ركن شديد. طيب الركن الشديد ما تأويل إلا بشيء من التعرف والدخول لأجل مصلحة الدعوة إذا كنت تقوى، أما إذا ما كنت تقوى فنعم ستفتن بأبواب السراطين، كما مثل ابن القيم فقال يذهب الرجل الضعيف الذي ينبغي لا يروح أصلا لا يروح، قال يأتي يقول بنصح على الأمير، يقول يأتي فيوقف عند باب الأمير ويفتح باب كبير عند باب الأمير فيدخل والباب وراء الباب فيبدأ يضعف ويسمع ججز السيوف والنشد بالسمع الطاعة، فما يصل عند الأمير إلا وتخور قواه ولا يذكر النصح الحق للواحد القدير في الواحد القدير أبدا، فيذكر حينئذ كلاما غير الذي يقوله له المجلس فيقع في النفاق، أنتم الله يطول عمركم وأنتم، هو كذاب يتكلم عليه من وراء النعم. إذن نصح الأمير ينبغي أن يكون بصدق من شخص قوي مخلص يريد وجه الله، ولا يدخل لأجل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها عند السلاطين فإن هذا سيفتن. فإذا التفصيل أن ننظر إلى حال مالك والزهري ودخولهم على الأمراء بأن كان عندهم قوة إخلاص، ماذا أبو عند رؤية سادات الناس وصاروا يعطونهم ما يحبون يعطي الحق، فهذا الذي يخالط. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالقوة في الدين والهداية إلى سنن سيد المرسلين وعمل الصحابة المهديين. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. المسائل،
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل.
نعم.
الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.
نعم، وهذا ذنبه أن يريد الدنيا بعمل الآخرة، ينافي التوحيد، ينافي كمال التوحيد الواجب. نعم.
ثانية تفسير آية هود.
نعم، وهي مقيدة لا شك، هذه الآية لا شك أنها مقيدة ما ذكرنا. نعم، بمن من كان يريد العاجة عجلنا له فيها ما شاء لمن نريد الإسراء. طيب
الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
نعم، إذن هذه العبودية تدل على خلل، نوع خلل في التوحيد ونوع إشراك ونوع عبودية تظهر عندما يكون رضاه وسخطه للأجل درهم والدينار فيضيع الواجبات عليه ويكون كذلك، فحينئذ يجب أن ينجو بالتوبة النصوح إلى الله ويقبل على الله بقلبه ويجعل الدرهم والدينار سبب لأول القيام مهام الآخرة، كما قال الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، قيل شرك نعل شيء يؤهلك الآخرة، أما أن تستغرق هذه الآية في شخص يصرف على نفسه وينسى حظ الفقراء ويسرف في بيته ويسرف ثم يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا كما فعل شخص دخلت عليه أنصحه، أشرف في البيت إشراف عظيم في بيته ومدريش يحطون بعضهم النوافير الكثيرة وإشراف. النبي قال يؤجر ابن آدم في كل شيء إلى البناء، قال علماء الحديث شراحه أي الزيادة في البناء الذي لا حاجة فيها لا يؤجر عليها، فقال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يا أخي والله خاف تحريف، هذا نصيبك تسرفها كذا الإسراف هذا كذا. نعم، قال بعض سلفنا ينبغي للغني أن يبقي حظا مما يسرف فيه للفقراء يحتاجون. نعم.
الرابعة تفسير ذلك بأنه إذا إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
هذه العلة، هذا الوصف إن العبد الدينار كيف تعرفه؟ إذا أعطي رضي، إذا منع سخط. ما هو راضي بأقدار الله ولا بقسمة الله يا الله. نعم. وكذلك نمثل لهذا، رجل تقدم لأسرة ومليء قلبه بالفرح لأنه دل على أسرة فيها ذات جمال، بنية وصالحة إلى آخره، وراح يجمع وراح يجيب عائلته واللي بيوافقون، أعطوه الخبر الأخير والله ما إحنا بموافقين، إيش؟ ويصدم ويبدأ تسخط على أولياء البنت ويسبهم ويقولون ليش إلى آخره. يا أخي الله منعك، خلاص ما رزقك البنت هذه، انتهى. تسخط عليهم ليش؟ تسخط عليهم رزق ما أعطاك الله إياه؟ تسخط قاعد على الرزق من الله مو منهم. إيه نعم.
الخامسة قوله تعس وانتكس. السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش.
دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بالعجز يصبح حتى لو عنده هذا عاجز كيف يطلع من همك فيصبح عاجز حينئذ، نسأل الله العافية.
السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات،
وذكر هذه الصفات يقول كأن رسالة الشيخ محمد الوهاب، هذا خير أم من هذا اللي ماسك بعن فرسه ما يسمع بغزوة إلا يذهب إليها في سبيل الله. كذلك أشكر طلاب العلم الذين ما يسمعون بحلقة إلا ويذهبون إليها، وكل حلقة الله يبارك لهم لهم أجر المجاهد، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في استنباط قويم صحيح. نسأل الله أن ننال من هذا الأجر. اللهم وفقنا للعلم بعد العمل. بقي شيء؟ اللهم وفقنا للعلم بعد العمل. فالعلم يقول علي بن أبي طالب، فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل، والحمد لله رب العالمين.